اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد مر بنا أن الحديث إما أن يكون مقبولا أو مردودا، والرد إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، والطعن في شيئين، إما طعن في العدالة أو طعن في الضبط، طعن في العدالة أو طعن في الضبط. والإمام ابن حجر قد ذكر هذه الطعون ورتبها من الأشد إلى الأخف ضعفا، وقد رتبها الشيخ الطحان في كتابه هذا من الذي يعني نوعان، الذي يطعن في الضبط، الذي يطعن في العدالة. أخذنا الذي يطعن في العدالة، منها من ذلك الكذب ثم اتهام بالكذب، وهذا هو الذي أمامنا الآن، العشرة طعون، ومنها فحش الغلط، وهذا طعن في الضبط، ومنه أيضا كثرة الغفلة، وهذا طعن في الضبط أيضا، ثم هناك الفسق، وهذا طعن في العدالة، وهناك الوهم، وقد درسنا في المرة الماضية الوهم، وقلنا أنه يدخل غالبا في أحاديث الثقات. وأما في الضعفاء فهو ضعف موجود بكثرة الغفلة، فحش الغلط، وسيأتي بسوء الحفظ وهكذا، لكن المقصود بالوهم هو خطأ الثقات الذي يخالف الأوثق منه، وهو المقصود بالحديث المعل أو المعلول أو المعلل، وقد مر بنا ذكره، وأتمنى أن يكون قد سهل أمره، وهذا يكون بداية لمعرفة الحديث المعلل. ثم يكون بعد ذلك شيء آخر، وهو المخالفة، ويبقى بعد ذلك الجهالة والبدعة وسوء الحفظ. موعدنا في هذه اللحظات مع المخالفة، وهي مهمة جدا، فأكثر الأحاديث ضعيفا أو ضعفا هو من المخالفة. المخالفة، مخالفة الأوثق لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، لكن المقصود بالمخالفة هنا عدة أشياء. هنا المخالفة التي تسبب طعن في الراوي أو طعن في المروي أيضا، كما سيأتي أن المخالفة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، لكن هذه المخالفة لها أنواع أو لها أصناف. أولها المخالفة التي ينتج عنها نوع اسم المدرج، ومخالفة ينتج عنها أيضا نوع اسم المقلوب، ومخالفة أخرى ينتج عنها المزيد في متصل الأسانيد، ومخالفة أخرى ينتج عنها الحديث المضطرب، وأخيرا الحديث المصحف. تعالوا بنا إلى الحديث المدرج. الحديث المدرج فضلت أن نأتي بالمثال أولا ولا ندخل على التعريفات، فكما رأيت من قبل أن الدخول في التعريف يجعل بينك وبين الدرس حاجزا، ثم نحاول إزالة هذا الحاجز وحل هذه الصعوبة حينما نأتي بالتعريف أولا. فتعالوا بنا إلى الأمثلة، فستجد بعد ذلك أن التعريف سهلة جدا جدا. المدرج منه ما يكون الإدراج في الإسناد، ومنه ما يكون الإدراج في المتن. ونبدأ بإدراج الإسناد، ومثاله سهل جدا، كما في الحديث الذي فيه يروي الإمام إسرائيل ابن يونس وهو حفيد أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وقلنا أن أبا إسحاق السبيعي هذا هو اسمه عمرو ابن عبد الله، عمرو ابن عبد الله السبيعي، أحد الأئمة الثقات، لكنه كان يدلس، لكنه في أواخر عمره كان حصل له اختلاط، وسنتكلم بعد ذلك عن الاختلاط وما حل الاختلاط، أنه يدخل بعض الأحاديث في بعضه في آخر حياته، وكيف يكون الحل معه. إسرائيل بن يونس يروي عن جده أبي إسحاق يعني السبيعي، عن عبد الله بن حلام وأبي عبد الرحمن السلمي، ويروي كلاهما عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. إسرائيل بن يونس، ركزوا في هذا المثال، إسرائيل بن يونس يقول حدثنا أبو إسحاق أو عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت ثودة رضي الله عنها، فإذا امرأة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وفيه: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. نركز في هذا الإسناد، إسرائيل ماذا قال؟ إسرائيل ماذا قال؟ كل الشغل هنا على الإسناد وليس على المتن، الاختلاف هنا في الإسناد وبالأخص في أبي إسحاق السبيعي. فلننظر أبو إسحاق من روى عنه الآن؟ إسرائيل ابن يونس قال عن أبي إسحاق عن رجلين، عبد الله ابن حلام وأبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود، يعني كلاهما عبد الله وأبو عبد الرحمن كلاهما عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. واضح؟ تعالوا إلى هذه هذا الإسناد بصورة أخرى لنبين ما هو الإدراج في هذا الحديث. نفس الحديث جاء مرسلا من طريق الثوري ومن طريق، انظر، الثوري يرويها عن من؟ عن أبي إسحاق. الآخر رواه من؟ إسرائيل بن يونس. جاء أبو إسحاق السبيعي كما رواه عنه الثوري، فرواه مرة عن عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، ونفس الثوري روى عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي مرسلا، يعني لم يذكر فيه من؟ لم يذكر عبد الله بن مسعود، هذا رجل تابعي أبو عبد الرحمن السلمي. وقلنا أن المرسل هو أن يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يأتي الثوري وهو أوثق من إسرائيل بن يونس، الإمام الثوري سفيان الثوري من الثقات عن أبي إسحاق، من الذين روى عنه قديما وهو أوثق ومن أحفظ الناس عن أبي إسحاق. طيب وإسرائيل هذا كان حفيد أبي إسحاق، كان عكاز جده كما قال الذهبي، قال كان عكاز جده يعني كان ملازما له، فكيف يخطئ في هذا؟ تعالوا بنا لنعرف. الثوري يقول عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام، فجعل حديث عبد الله بن حلام فقط هو الذي عن عبد الله بن مسعود، والآخر ليس فيه عبد الله بن مسعود. ماذا فعل إسرائيل؟ جعل كليهما فيه عبد الله بن مسعود، فجعل المرسل أدرجه يعني أدخله مع الحديث المرفوع مع الحديث الموصول. هذا حديث مرسل، حديث أبي عبد الرحمن السلمي، فجعله بجوار الحديث الموصول. ما هو الحديث الموصول؟ حديث عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود، أما الآخر فليس فيه ذكر عبد الله بن مسعود، فيه أبو عبد الرحمن السلمي يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة، فيأتي بإسناد. هذا الإسناد الأصل فيه الوصل عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود، فيأتي بإسناد آخر ليس هو مثله تماما فيجعله تبعا له، وهذا خطأ في الإسناد. واضح؟ فهناك فرق بين المرسل والموصول. طيب من قال هذا عن الثوري؟ ثلاثة من أصحابه: عبيد الله بن موسى وقبيصة ابن عقبة ومعاوية ابن هشام. تعالوا بنا إلى خلاف آخر، هذا يذكرنا بالحديث المعلل. بالحديث المعلل رأينا أنه إذا اختلف على رجل واحد ننظر إلى الرواة عنه، فالأوثق نقدم قوله. تذكرون هذا الكلام؟ نقارن بين التلاميذ، فالأوثق والأحفظ والأكثر من التلاميذ إذا قالوا قولا نقدم قولهم، وإذا كان الأضعف قال شيئا نرده ولا نأخذ به. تعالوا إلى هذا الحديث من الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي، هذا ستجد الاختلاف عليه. نعيد مرة أخرى: إسرائيل بن يونس يرويه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلم، وأبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود، هذا أول طريق. ثم طريق الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام وحده وليس معه أبو عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، ونفس الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه عبد الله بن مسعود. إذن هذا الحديث فيه اختلاف، من الأوثق؟ الاختلاف على من؟ كما ذكرنا مرة الماضية المدار، مدار الإسناد يدور الحديث على من؟ الاشتراك على أبي إسحاق. ننظر من الأوثق عن أبي إسحاق، من الأحفظ، من الأضبط، فنقدمه. فالأضبط هنا من؟ الثوري. واضح؟ هو أضبط من إسرائيل ابن يونس. طيب، إذا بحثنا في الثوري سنجد أن هناك إسنادا آخر، قول آخر عن الثوري. القول الأول هذا رواه من؟ عبيد الله بن موسى وقبيصة بن عقبة ومعاوية بن هشام. هل هؤلاء كبار رجال أو تلاميذ الثوري؟ هناك ستجد بعد التخريج ستجد أن وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء الثلاثة يكفي واحدا منهم ليحذف هؤلاء جميعا. فكيف إذا كان الثلاثة قالوا عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن حلام، عن عبد الله بن مسعود موقوفا؟ فإذا الاختلاف أصبح هناك شيء جديد، شيء جديد، وهو أنه هل هو موقوف أو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا من الإدراج؟ نعم، قد يأتي برواية فيها قطعة مرفوعة إلى النبي وقطعة غير مرفوعة، فأجعل هذه في هذه وأجعلها كلها مرفوعة. هذا اسمه إدراج. إدراج، رأينا أن إسرائيل بن يوسف ماذا فعل؟ جعل المرسل ضمن المرفوع وجعله كله مرفوعا ولم يفصل. من الذي فصل؟ الرواة عن الثوري فصلوا فقالوا فلان عبد الله بن حلام هذا مرفوعا، هذا موصولا عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبد الرحمن السلمي مرسلا دون ذكر عبد الله بن مسعود. طيب، ما الراجح عن الثوري؟ ننظر إلى تلاميذ الثوري فنجد أن الثوري اختلفوا عليه، فوجدوا أن عبد عبيد الله بن موسى وغيره قد رووه مرفوعا، مرفوع من طريق عبد الله بن حلام، لكن الثقات الأكابر مثل وكيع، مثل يحيى ابن سعيد القطان، مثل عبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء ثلاثتهم، هؤلاء من كبار من أوثق الرواة عن الإمام الثوري، يقولون في هذا الحديث أنه عن عبد الله بن مسعود موقوفا. فأيهما أدق وأحفظ؟ عن ابن مسعود موقوفا أو مرفوعا؟ موقوفا. انظر إلى كلام أحد الأكابر في علل الحديث، وهو الإمام أبو حاتم الرازي في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم ابنه هذا، يقول سئل أبي عن حديث رواه سفيان وإسرائيل. انظر، هذا مثال لأحاديث العلل. الإمام أبو حاتم الرازي انظر كيف يلخص الكلام بعد أن رأيناه مفروشا مبسوطا، يلخص في عدة كلمات. يقول سئل أبي عن حديث رواه سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق فاختلف، فقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليقم إلى أهله فإن مع أهله مثل الذي معها. ورفعه، انظر، ورفعه إسرائيل وأوقفه سفيان ولم يرفعه. طبعا الكلام هذا يعني أن الراجح عن سفيان أنه موقوف، يعني هو لم ينسب هذا الكلام عن سفيان أنه مرفوع، كأنه يرجح الوقفة عند سفيان، وكأن الآخر ليس له ذكر عنده الذي فيه الرفع. يقول فسمعت أبي، من القائل؟ ابن أبي حاتم. يقول فسمعت أبي يقول سفيان أحفظ من إسرائيل والحديث هو موقوف. واضح الكلام؟ عرفنا ما معنى إدراج في الإسناد؟ إسنادان، واحد موصول واحد مرسل، فيحكي الموصول ويدخل معه المرسل دون أن يبين أنه مرسل، هذا إدراج، ألحق بالأصل إسنادا آخر دون أن يبين. واضح؟ كما أن هذا أيضا يدخل فيه إلحاق الموقوف بالمرفوع، كهذا الحديث مثلا إسرائيل أخطأ والأحفظ من؟ سفيان الثوري. طبعا إذا حكمنا على هذا الحديث لا ننظر إلى هذه الرواية عن ابن مسعود، وفقط هناك أحاديث أخرى عند أئمة مثل الإمام الترمذي يذكر أحاديث أخرى في هذا الباب، ولا نحكم على النص بأنه موقوف وانتهى الكلام. الحكم على الحديث لا يكون إلا بجمع الطرق بل وجمع الشواهد والنظر أيها أرجح أهو موقوف أو مرفوع. لكن بالنسبة لعبد الله بن مسعود الصواب عنه أنه موقوف. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة للحديث المدرج مدرج الإسناد. وهناك مثال آخر سريع، هذا شريك ابن عبد الله النخعي يروي عن الأعمش فيحدث فيقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، ليس أبو سفيان الصحابي، أبو سفيان هذا من الرواة المعروفين عن جابر مرفوعا، كان يحدث بهذا الحديث في مجلس وقال هكذا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، ثم فجأة دخل ثابت بن موسى في مجلسه فإذا به يبصره ويعجب بسمته فيقول من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال على من؟ على ثابت. فظن ثابت أن هذا عن جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. انظر ماذا حدث، إن شريكا قال هذا في من؟ في ثابت لما دخل عليه. فجاء ثابت لما سمع هذا الكلام ظن أن هذا الحديث أو هذا من قول النبي بالإسناد الذي ذكره، فأخذ يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. كان أدرج هذا الكلام الذي ليس من كلام النبي في هذا الإسناد، أو جعل هذا الإسناد لكلام غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن الصلاح يجعل هذا المثال من أنواع أو من الحديث شبه الوضع، هذا شبه موضوع، هو لم يقصد أن يضع حديثا، لم يقصد أن ينسب كلاما من غير كلام النبي إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يسمونه شبه الموضوع، شبه الحديث الموضوع. انظر إلى كلام ابن حبان باختصار، قال ابن حبان روي عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا قول شريك قاله في عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد. فأدرج ثابت ابن موسى في الخبر وجعل قول شريك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرق هذا من موسى من ثابت ابن موسى جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك. وتجد هذا الحديث للأسف رواه الإمام ابن ماجه في باب قيام الليل في سننه قال حدثنا لا أذكر من عن ثابت ابن موسى عن شريك إلى آخر الإسناد من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. واضح؟ هذا أيضا يذكرونه في الإدراج، ويذكر أيضا في باب الحديث شبه الوضع، شبه الوضع. هذا الحديث المدرج في الإسناد وله صور أخرى، لكن هذا عبارة عن نبذة عن هذا الأمر. والإمام ابن الصلاح والإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه النكت على ابن الصلاح، واسم الكتاب اسم الإفصاح، يذكر أنواعا للإدراج في الإسناد، نذكر هذا فقط منها حتى يتضح الأمر. هو عبارة عن إدراج مرسل في موصول أو إدراج موقوف في مرفوع. ثم هناك مدرج المتن، وهذا الإدراج قد يكون في الوسط وقد يكون في الأول وقد يكون في الآخر. انظر إلى هذا الإدراج كيف يكون. القراءة في الكتاب سهلة جدا إذا فهمت هذه الأمثلة، فلا يعني نقلق إذا لم نقرأ الكتاب، أهم شيء الفهم وليس الحفظ. وإن شاء الله أي امتحانات تأتي إنما هي تركز على مدى الفهم عند الطالب، فنسأل الله التيسير، فالأهم الفهم وليس الحفظ. هذا حديث يقول فيه أبو قطن وشبابة، هؤلاء من الرواة عن شعبة، شعبة ابن الحجاج، إذا أطلق شعبة فهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، يقول عن محمد بن زياد، ركزوا في هذا المثال وركزوا فيما لون بالأحمر، يقول عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. من قال هذا عن شعبة؟ أبو قطن وشبابة، أي شبابة ابن سواق. ثم يأتي البخاري وغيره يحكي عن أو يروي عن آدم يعني ابن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ماذا حصل؟ خالف آدم في روايته عن شعبة، خالف من؟ خالف قطن، أبا قطن وشبابته، وغير آدم أيضا من الثقات. يكفي آدم وهو من الثقات أن يقول هذا فيفصل، فيجعل قوله أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا القول أصلا قد ورد في أحاديث أخرى، لكن هو يبين هذه رواية شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة لم يرد فيها كلمة أسبغ الوضوء إلا من قول من؟ أبي هريرة. ولذا أخرجها البخاري في صحيحه وجعلها من قول أبي هريرة، وجعل المرفوع فقط هو قوله ويل للأعقاب من النار. هذا إدراج، وهو إلحاق ما ليس من كلام النبي في كلام النبي حتى يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر بهذا كما جاء الخطيب فقال وهم أبو قطن وشبابة في روايتيهما له عن شعبة على ما سقناه. الإمام الخطيب البغدادي قد ذكر هذه الرواية الأولى والرواية التالية، قال وقد رواه الجم الغفير عنه أي عن شعبة كرواية آدم. ليس آدم فقط الذي رواها كذا، بل الثقات عن شعبة رواها، فأفردوا كلمة أسبغ الوضوء جعلوها من كلام أبي هريرة والباقي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مضرة المتن وهو إلحاق أيضا في وسط الحديث، ويكون بمثال من حديث عائشة في بدء الوحي، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهو التعبد هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله هو التعبد مدرج من كلام الزهري. كيف عرفنا هذا؟ إنما بجمع الطرق والمقارنة بينها، كما قال الإمام ابن حجر في فتح الباري هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي، ولم يذكر الطيبي دليله. نعم في رواية المؤلف يعني البخاري من طريق يونس يعني ابن يزيد الأيلي عنه يعني عن الزهري في التفسير ما يدل على الإدراج. اطلعت على هذه الرواية فرأيته قال يتحنث في غار حراء قال وهو التعبد، فلو كان من كلام عائشة سيقول قالت، واضح؟ حتى وإن كان من كلام عائشة يعني لو لم يقل قالت يوهم أنه من كلام عائشة رضي الله عنها على سبيل التفسير، واضح؟ لكن أن يقول قال فهذا يبين أن هذا من قول الزهري. نعم. ثم الإدراج يكون في آخر المتن، ومثاله حديث لأبي هريرة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجراني والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث أخرجه البخاري، انظر، أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك. هذا الحديث وفيه والذي نفسي بيده من كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الذي فيه والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قالوا أنه لا يمكن أتمنى الرق صلى الله عليه وسلم، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها. انظر إلى الرواية الأخرى التي تبين ما يوهم أن هذا من كلام أبي هريرة في صحيح البخاري، هذا ليس تضعيفا لصحيح لما في صحيح البخاري، الذي في صحيح البخاري هذا يوهم أنه من كلام أبي هريرة، يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما يأتي في رواية مسلم هنا من طريق عبد الله بن وهب الأولى عبد الله المبارك عن يونس عن ابن شهاب، مسلم يقول عن عبد الله طبعا من طريق هو رواها أظن عن أبي طاهر ابن حرملة عن عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس، ويونس عن ابن شهاب فهو يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب يعني محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده. رأيتم بجمع الطرق، وهذا مما يبين ميزة الإمام مسلم أنه يفصل يعني يحل بعض الإشكالات بعض الأوهام في الأسانيد مما كان في البخاري أو في غيره، قد يكون غير واضح في صحيح البخاري فيوضحه الإمام مسلم. وهذا مثال، يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا إدراج في آخر المتن، صحيح؟ الصواب بجمع الطرق بنص كلام أهل العلم أن هذا ليس من كلام أبي هريرة، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام النبي صلى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة. قد يكون الكلام ليس من كلام الصحابي، يكون من كلام أحد آخر، لكن بتتبع الطرق يعرف هذا الكلام. هذا عن مدرج الإسناد ومدرج المتن. تعالوا بنا إلى الحديث المقلوب، وأيضا هو ينقسم إلى قلب في الإسناد وقلب في المتن. مقلوب الإسناد كان يأتي في اسم مرة فيقول عن كعب ابن مرة، فيقلبه فيجعله عن مرة ابن كعب، واضح؟ وهكذا أي اسم عن عبد الله بن عمرو يجعله عن عمرو بن عبد الله، فهذا قلب في الاسم، قلب في الاسم. قد يقلب اسما الابن مكان الأب والأب مكان الابن. وقد يأتي بمثال آخر كما كان يفعله حماد بن عمرو النصيبي، وهذا رجل قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال آخرون أنه كان يكذب، كان يكذب، وهذا مما أخذ عليه كما في هذا الحديث. قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. عن الأعمش، فذكر الأعمش بدل من قلبه بدل راو آخر، والصواب ما هو؟ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا هو الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق جماعة عن سهيل. هذا سهيل بن أبي صالح يرويه عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة. قد يقول قائل: أليس يعني يمكن أن يكون له إسنادان، فيكون أبو صالح أخذه عنه ابنه سهيل وأخذه عنه الأعمش؟ نقول نعم، قد يكون ذلك إذا كان قد جاء من طريق الثقات. أما أن ينفرد به حماد بن عمرو النصيبي المتهم بالكذب منكر الحديث، وكلمة البخاري منكر الحديث، هذه يعني لا يحل الرواية عنه. إذا قال البخاري منكر في راو، هذه كلمة لطيفة من البخاري، إذا وصل لكلمة منكر الحديث يعني لا يحل أن نروي عنه، واضح الكلام؟ فإذا تفرد هذا الراوي بطريق واحد وحده هكذا لا يقبل منه، ويقبل ما قاله الثقات عن سهيل عن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح يعني عن أبيه عن أبي هريرة، ونفس الحديث بنفس النص. إذن القلب في الإسناد فقط، أبدل رجلا مكان آخر. لماذا يبدل؟ ممكن للإغراب، ليظن أنه جاء بطريق ليس عند أحد غيره فيجتمعون عليه حتى يأخذوا منه دون غيره، وهكذا. القلب قد يكون في الاسم الواحد، الأب مكان الابن والعكس، وقد يكون اسم مكان آخر، اسم مكان آخر. وقد يكون القلب في المتن أيضا، وهذه أمثلة سهلة جدا، منها هذا الحديث المشهور، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الصواب ما الذي ينفق، اليمين أو الشمال؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا من القلب، قلب في المتن، واضح؟ وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من عدة روايات. يأتي الإمام البخاري فيبين الأصح في هذا الحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كذا أخرجه البخاري، واضح الكلام؟ هذه أمثلة فقط، لا ندخل في تفاصيل الأسانيد حتى لا نطيل عليكم. ثم يأتي بعد ذلك نوع جديد، وهو نوع المزيد في متصل الأسانيد، وهو نوع سهل جدا جدا جدا، ومثاله، ونركز في هذا المثال وهذا الترتيب للإسناد. حديث يقول فيه عبد الله ابن المبارك، عايزين تريح شوية ولا خير إن شاء الله؟ طبعا أنا تلاحظوا أن أنا بسرع شوية علشان الضغط في الوقت، الثواني بتجري وراي، واضح؟ فبنحاول يعني نبين المراد والباقي سهل جدا جدا، ولو أي شيء احنا سنمر سريعا عليه الآن قبل أن نرحل يعني. فأصل المسألة فهم التعريف، فهم المثال، هذا أهم ما يكون في الباب، والباقي سهل. واضح؟ فإذا فهم المثال فهم التعريف انتهى الكلام، الباقي كله عبارة عن تفصيل سهل جدا، ونسأل الله تيسير. هذا عبد الله ابن المبارك يقول حدثنا سفيان، ركزوا في هذا، قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا حديث فيه من؟ عبد الله المبارك، سفيان يعني الثوري، عبد الرحمن بن يزيد، ثم بسر، ثم أبو إدريس، ثم واثلة، ثم أبو مرثد. واضح؟ هذا هو الحديث الأصل الذي فيه زيادة في الإسناد. لما نخرج هذا الحديث سنجد بعض الأسانيد فيها نقص في الإسناد، فيها نقص في الإسناد، لا يذكر مثلا راو أو لا يذكر راويين، فأيهما أصوب؟ هل يمكن أن يكون كلاهما صواب أو لا؟ هذا يكون بعلم التخريج ثم بالنظر إلى الأسانيد والمقارنة بينها، النظر إلى الأوثق، ثم نعرف هل هذا يقبل، الناقص يقبل أو الزائد يقبل حسب المقارنة التي سنراها الآن. هنا يأتي المزيد كما في صحيح مسلم، انظر ما في صحيح مسلم ماذا قال، رواه من طريق ابن المبارك، الأول من طريق ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد، لم يذكر سفيان، الأول ذكر سفيان، قال حدثنا، انظر قال حدثنا ليس عن، يعني صريح في التحديث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت إلى آخر الحديث. فالإشكال هنا في الإسناد الأول عند من؟ ذكر سفيان أو لا؟ من أصح فيهما؟ أن يذكر سفيان أو لا يذكر سفيان؟ ماذا نفعل؟ ننظر إلى الرواة عبد الله بن المبارك، صحيح؟ فالأوثق نقدم قوله، هل فيه سفيان أو ليس فيه سفيان؟ واضح؟ في صحيح مسلم ذكر أن الأوثق هو رواية عبد الله بن المبارك بدون ذكر سفيان، قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة إلى آخر الحديث، هذا فيه ذكر سفيان وقد حذف، صحيح؟ انظر إلى الإسناد التالي وهو في صحيح مسلم أيضا، وهو في صحيح مسلم أيضا، يقول ورواه مسلم من طريق الوليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد قال حدثني بسر ابن عبيد الله. أين أبو إدريس؟ لم يذكره، هذا في صحيح مسلم أيضا. طيب قد يقول قائل هذا الحديث من رواية الوليد بن مسلم، تذكرون الوليد بن مسلم ماذا كان يفعل؟ يدلس تدليسا اسمه تدليس التسوية، ماذا يفعل؟ يأتي بشيخه الثقة فيقول حدثني، وهو هذا الثقة الأول يروي عن ضعيف عن ثقة آخر، فيحذف الضعيف ويقول عن ما بين الثقتين، صحيح؟ قلنا الحل في روايته ألا نقبل منه رواية إلا ما كان فيه التصريح بالتحديث أو بالسماع في سائر الإسناد حتى نأمن أنه لم يحذف أحدا، واضح؟ طيب هنا ماذا فعل؟ ها؟ رواه الإمام مسلم فقال سمعت عبد الرحمن بن يزيد الوليد المسلم سمعته قال حدثني بسر بن عبيد الله أنه سمع واثلة يقول سمعت أبا مرثد. أين أبو إدريس؟ لا يوجد أبو إدريس. طيب هل أبو إدريس هنا شاذ أو هذا خطأ؟ لا، هذا يعني أنه مرة كان يأخذه بواسطة ومرة ما كان يأخذه بواسطة، والذي يدل على أن الواسطة أو عدم الواسطة صواب أنه صرح بالتسميع بالسماع أو بالتحديث، صحيح؟ لو قال عن لقلنا لعله كان من التدليس، لكنه قال سمعت أنه سمع، كلها تصريح، فدل على أن الأقل صحيح والأكثر صحيح، إلا إذا تفرد بالأكثر هذا أو بالأقل ضعيف فنقول الأوثق يقدم. واضح؟ فنقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد. متصل الإسناد المقصود به أيها الأقل ذكرا، الأقل ذكرا للرجال: الوليد بن مسلم، عبد الرحمن بن يزيد، بسر بن عبيد الله، ثم وثلة، ثم أبا مرثد. في بعض الروايات ذكروا أبا إدريس، فهذا زيادة، هو صحيح أو لا؟ إذا جاء من طريق الثقات هذه الزيادة فنقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد. طيب أيهما أوثق؟ نقارن بين الرواة، وهذا طبعا كل مسألة لها تفصيل ولها بحث مستقل. عرفنا ما معنى المزيد الآن؟ تفضل. بعض أهل العلم قال: وهذا من أوهام ابن المبارك أنه لم يذكر أبا إدريس. بعض أهل العلم قال هذا. واضح؟ بالمناسبة هذا التصريح بالسماع ليس تصريح بالسماع، أنا قلت ورواه مسلم من طريق الوليد، هذا الصواب أنه بالعنعنة عند الإمام مسلم، لكني رأيته وتذكرته الآن أنه هذا السماع، هذا التصريح بالسماع عند ابن خزيمة في صحيحه. واضح؟ فهذا التصريح الأولى أن ننسبه الإمام ابن خزيمة وليس إلى صحيح مسلم، والرواية في صحيح مسلم لكنها ليست بالتصريح في كل الإسناد. ونريد أن نطمئن إلى أن الوليد لم يدلس في هذا، ننظر إلى تخريج الحديث، فكما فعلت وذهبت إلى تخريج الحديث فرأيت الإمام ابن خزيمة يأتي به مصرحا بالتحديث في كل الإسناد. واضح؟ إذن المزيد في متصل الأسانيد إسناد يأتي أقل رجالا، ثم يأتي إسناد آخر بأكثر رجالا. بالمقارنة بينهما نعرف أن الأول ليس ناقصا منه أحد، بل أن هذا متصل والآخر متصل أيضا، لكن هذا بواسطة وهذا بدون واسطة. وقلنا له مثالا من قبل كما يرويه مثلا حميد الطويل عن أنس، حديث يقول فيه حميد الطويل: سمعت أنسا رضي الله عنه، ثم يحدث به مرة يقول: حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه. أيهما أصوب؟ كلاهما صواب إن جاء من طريق الثقات. طيب أليس يدل الطريق الذي فيه ثابت على أن الأقل الذي ليس فيه ذكر ثابت هذا فيه سقط؟ لا، قد يكون طبعا هذا بعد الاعتراف أو الاطلاع على أن حميدا فعلا من تلاميذ أنس وصرح بالسماع، هذا يثبت أكثر، فكأنه أخذه مرة عن ثابت عن أنس ثم على فأخذه عن أنس مباشرة وكان يحدث بالوجهين، فهذا اسمه من المزيد في متصل الأسانيد. واضح الكلام؟ نمر سريعا، كنت أتمنى أن نأخذ المخالفة كلها، يبقى فيها المضطرب وال إيه تاني؟ المصحف، لكن المضطرب يحتاج إلى تفصيل في المثال، والتفصيل في المثال حتى نفهم يعني إيه اضطراب، وهو سهل جدا أيضا، لكن نمر سريعا على الإدراج في هذه الخمس دقائق ونعتذر عن الأسئلة. ذكر هنا أن الإدراج نوعان: مسند المدرج الإسناد ومدرج المدرج المتن. وقال في صوره، قال من صوره، هذا يدل على أن له صورا أخرى كما قلت لكم، ذكرها الإمام ابن الصلاح وذكرها أيضا تبعا له أو زيادة عليه الإمام ابن حجر في كتابه النكت. واضح؟ هذا منها ما ذكره في مثال قصة ثابت بن موسى التي تكلمنا عنها. ثم مدرج المتن، وهو ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، كما عرفنا أنه في أول المتن أو في وسطه أو في آخره، وذكر عدة أمثلة لذلك. لماذا يكون إدراج في المتن؟ يقول لبيان حكم شرعي، كأن يذكر يعني حكم هذا فينسب حكم هذا المتن، فينسب أن هذا أو فيوهم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض الرواة فيفصله من كلام النبي ويجعله من كلام أحد الرواة صريحا أنه من كلام الصحابي أو من بعده. أيضا لاستنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم التحديث، أو شرح لفظ غريب في الحديث، كما في حديث من؟ حديث عائشة في كلام الزهري، وحينما كان يتكلم والتحنث هو التعبد، هو التعبد، هذا من كلام الإمام الزهري لبيان الغريب. كيف يدرك الإدراج؟ بوروده منفصلا في رواية أخرى كما جاء أمامنا، والتنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين كما ذكر ابن حجر عن الإمام الطيبي وعن غيره أيضا، أو إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، يأتي هذا أيضا بجمع الروايات كما في الرواية الأخرى، والذي نفسه أبي هريرة
بيده. واضح؟ هذا تصريح أنه هو القائل. واضح؟ واستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما في حديث أبي هريرة أيضا، يعني يستحيل أن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرق، إنما يمكن أن يتخيل هذا من أبي هريرة رضي الله عنه. حكم الإدراج، الإدراج حرام بإجماع العلماء، يعني أن يدخله موهما أنه من كلام النبي، لأنه سيودي بنسبة كلام من غير كلام النبي إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن قاله على سبيل البيان ثم أدرج من بعض الرواة، هذا ليس ذنبه، والصواب الفصل بين الكلام. أشهر المصنفات في ذلك، هو أشهرها وهو الموجود إلى الآن وغيره ليس موجود في هذا الباب، كتاب الإمام الخطيب البغدادي اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، هذا كتاب مطبوع في نحو مجلدين، وحققه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وهو من الأئمة الذين سماهم أهل العلم في هذا العصر ذهبي العصر، ذهبي العصر، مدقق جدا، وأي كتاب خرج من تحت يده فهو كتاب متقن جدا، كالتاريخ الكبير وكتاب العلل لابن أبي حاتم. ثم المقلوب، قلنا أيضا مقلوب المتن ومقلوب الإسناد، وكتاب الخطيب هذا غير موجود الآن. أظن كل هذا الكلام سهل تكلمنا عنه. كتاب الكلام المزيد برضو في متصل الأسانيد، هذا تكلمنا عنه بالتفصيل، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وفعل ما علمنا وأزدنا علما. أتمنى أن يكون حديث المضطرب يذاكر أولا حتى إذا جئت بالمثال يكون شيء سهل جدا، وبإذن الله ندخل في المضطرب والمصحف وما بعده حتى ننتهي في أقرب وقت بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي مسائل في الحديث في الدروس السابقة يريد يعني تكتب في ورقة حتى يأتي في وقت، سنأتي بالأمثلة التي توضح ما أبهم في الكلام السابق، أو المسائل التي فيها إشكال نوضحها سريعا، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.